أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال الكلام في أدلة الاستصحاب، وكان الكلام في الدليل الرابع وهو الأخبار الواردة في الباب. وصلنا إلى الرواية الثالثة صحيحة زرارة الثالثة. قال زرارة: قلت له، يعني المعصوم عليه السلام، المرء الباقر أو الصادق، من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين، وقد أحرز الثنتين، يعني قد أكمل السجدة الثانية، فيعلم منها أنه في الثانية، لكن يشك أنه هل هي الرابعة أم الثانية فقط. قال: يرفع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم لفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، لكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. فهذه الرواية صريحة أنه لا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط الشك أحدهما بالآخر، الشك باليقين أو اليقين بالشك، لكنه ينقض الشك، ينقض اليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. فهو إذا كان متيقن أنه يعني هو هنا متيقن أنه لم يأتي بالرابعة، صحيح؟ فإذا تيقن أنه لم يأتي بالرابعة لا يجوز له أن يبني على الرابعة. وإذا لم يدر كذا وقد يقول قام فأضاف إليها أخرى، يعني هو شك بين الثالثة والرابعة. فإذا شك بين الثالثة والرابعة يقول قد أحرز أنه لم يأتي بالرابعة، يعني عنده يقين بعدم الإتيان بالرابعة، والأصل عدم الإتيان بها. فحينئذ ماذا؟ حينئذ له أن يبني على يقينه وعدم الإتيان بالرابعة، فيعتبر نفسه وفي الثالثة، وحينئذ عليه أن يأتي بركعة واحدة، كما يذكر لنا الإمام يقول عليه قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، يعني يعتبر نفسه الثالثة، لهذا يحتاج لإضافة ركعة واحدة. يقول: وجه الاستدلال بها هو أن الشك بين الثلاث والأربع بعد إحراز الثلاث يكون قد سبق منه اليقين بعدم الإتيان، فهنا اليقين بعد الإتيان الرابعة، فيجب التصحيح، ولذلك وجب عليه أن يضيف إليها رابعة، لأنه لا يجوز نقض اليقين بالشك. اليقين وين ناشئ؟ بعد الإتيان الرابعة، بل لابد أن ينقضه بيقين آخر وهو اليقين بالإتيان الرابعة، هو ما عنده يقين بالإتيان الرابعة، فينقض شكه باليقين. فتكون هذه الفقرات ايضا مؤكده لقاعده الاستصحاب. الروايه الرابعه: ما رواه محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام، من كان على يقين فشك فيمضي ماشي فيمضي فليمضي فليمضي على يقينه، فان الشك لا ينقض اليقين. وفي روايه اخرى عنه عليه الصلاه والسلام: من كان على يقين فاصابه شك فليمضي على يقينه، فان اليقين لا يتبع بالشك. قالوا ان هذه الاقوال ظاهره في حجيه الاستصحاب. خامسا: المكاتبه، يعني يرسل كتاب للامام والامام يجاوب نفسه. مكاتبه علي بن محمد القاسمي قال: كتبت اليه وانا بالمدينه عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا، فكتب: اليقين لا يدخله الشك. يقين وين؟ هو يشك انه من رمضان او مو من رمضان، فعنده يقين بعدم دخول رمضان. فالإمام يقول اليقين لا يدخله الشك، انت متيقن انه ليس من رمضان وشاك انه من رمضان، لا فتعتبر ماذا تعتبره؟ تعتبر ليس من رمضان، هذا قاس صوم للرؤيه وافطر للرؤيه، صوم للرؤيه، يعني يصير لك يقين بالرؤيه. فاذا انت عندك يقين بشعبان بانه من شعبان، فلكي تصوم كنت تصوم للرؤيه يعني بيقين، اما اذا كان عندك شك فشنو؟ لك أن تفقدها لحالة ذلك. نفس الكلام بالنسبة ليوم الشك بين رمضان والعيد، فأفطر للرؤية أيضا. قال الشيخ الأنصاري الإنصاف أن هذه الرواية أظهر من جميع الأخبار في هذا الباب، إلا أن سندها غير سالم، هذه المكاتبة سندها فيه إشكال. نعم. ثم أنه مختلف، بس هاي الرواية تدل على معنى واحد، لكن هم يبقى كلام أنه مدى دلالة هذه الأخبار على حجية الاستصحاب وسعة مفادها، يعني هل تشمل الاستصحاب في الأحكام أو في الموضوعات، الشك في المقتضي أو الشك في المانع، ناس قال ومنه يعني من هنا الخلاف في دلالة الأخبار، تشتت الأقوال وتشعبت وتشتت الأقوال وتشعبت الآراء في الاستصحاب وخرجت التفاصيل من نفس النظر في الروايات. هذا اللي يشوف هاي الرواية يقول هاي الرواية يشوف الشك في المقتضي، ذاك يقول شوف الشك في المانع، هذا يشوف الشك في الموضوع، هذا يشوف الشك في الحكم وهكذا. خلص الآن نأتي للتنبيهات، تنبيهات الاستصحاب. قال التنبيه الأول: قد تبين أنه لا بد في الاستصحاب من يقين سابق يتعلق بوجود شيء وثبوته. واضح هذا، إحنا قلنا أن شرط الاستصحاب من مقاومات وجود يقين سابق وشتى، فلا بد من يقين يتعلق بأصل وجود الشيء وثبوته. واضح، مثل وجود زيد مثلا، والآن أشك أنه ما سابق، كما لا بد من شك يتعلق ببقاء ذلك المتيقن اللي هو أنه بعد حل ولا، ويكون زمان اليقين متحدا مع زمان الشك. يعني أنا عندما الآن أشك وأتيقن، غاية الأمر شكي في البقاء ويقيني وين؟ بالحدوث. لكن أنا هسه في لحظة واحدة متيقن بأنه كانت موجودة، شاك بأنه الآن موجود أم لا. واضح، فالشك واليقين كلاهما فعلي، مو واحد يقول لك شفت قبل متيقن، حتى مو متيقن عنه، يقول لا هذا خارج عن مقام الاستصحاب. واضح، احنا كلامنا باليقين الفعلي، اما واحد يقول انا شفت قبل متيقن انه زيد حي، هسه ما متيقن في اصل وجود زيد، فاهم بشكل انا شلون بنيت انه زيد حي؟ بنيت انه زيد حي نعم لعدول مثلا، اثنين عدول اخبرون فرضا، والان اشوف اصل العدول طلع عندي مو عدول، فالكلام وين صار؟ يسمون هذا الشكل ساري وش ما بس قاعدة الشكل ساري، خدناها بالبعض ذكرناها في بعض دروس المنهاج، اي قلنا ان الاستصحاب يريد شك طارئ وليس شك ساري. الفرق بينهما هكذا، انه مرة انا متيقن بدخولي شهري نحن نجيب مثال سهل حتى ما نشوف فيه كلام، متيقن بطهارة الثوب. ليش؟ لأن أخبرني زيد الثقة بطهارة الثوب، واضح؟ والآن أشك أن الثوب تنجس أم لا، واضح؟ ولكن شو اللي صار؟ اللي صار أن زيد الثقة هو نفسه الآن تزلزلت ثقتي به، ولم أخرج لا أخرج الآن أنه ثقة، صار في موقف زيد الثقة صار عندي مو ثقة، صار عندي كذاب. فإذا كان كذاب هذا يأثر وين؟ يأثر بأي شيء؟ يأثر بي يقيني، فبعد عندي يقين بالوجود. هذا الموضوع، هذا المقصود، الاستصحاب ما يدري فش مواقع، الاستصحاب شيء يدري يقين حجة لحد هسه، والشك موجود لحد هسه. فشلون يصير شيء متيقن ومشكوك في آن واحد؟ يقول إيه مع فرق، وهو شنو؟ أن اليقين بيمن بالحدود، والشك وين؟ بالبقاء. أنا متيقن بطهارة الثوب وجودا، شك في بقاء الطهارة إلى الآن، بس هذا ما ميشي. لهذا يقول إنه لابد أن يكون زمان اليقين متحد مع زمان الشك، وهذا المعنى، بمعنى أن يكون أنت متيقن الآن، أي يكون المكلف حسب وجدانه يتيقن بأنه كان طاهرا مثلا، وهو شاك في بقاء طهارته في نفس الوقت، فهو متيقن وشاك، إلا أن اليقين متعلق بالحدوث ووجود المتيقن، والشك متعلق من في بقائه. هذا التنبيه الأول، واضح؟ التنبيه الثاني: إن المقصود باليقين ما يعم اليقين الوجداني واليقين التعبدي. أي يقين؟ سواء جاءت من الرؤية، شوف، أما اليقين الوجداني مثل ما يرى زيدا بعينه، بعدها بوجدانه شاهد بعينه فتيقن بوجوده ثم شك في بقائه، هذا واضح. يقين تعبد ما إذا قام دليل شرعي على ثبوت شيء في زمانه ثم شككنا في بقائه. نقول ما شفت بعين الطهارة لكن عن طريق خبر الثقة أو خبر العادلين، فهذا يقال يقين، لكن يقين تعبد يعني تعبد هو اللي قال لهذا نعمل بهذا اليقين مثلا، أو أنه هذا حج الأخذ بخبر الثقة. زين، هذا اليقين. المقصود بالشك هو المعنى اللغوي أيمان وقابل العلم، وهذا معنى للشك يشمل الظن وحتى الظن غير المعتبر، لأن الظن غير المعتبر أيضا يقابل العلم، فكل ما يقابل العلم ولا يكون معتبرا مش نسميه شك. حتى الظن غير المعتبر، لا الظن المعتبر لا يصير مثل اليقين، خذنا ثابت. أما الظن غير المعتبر كالظن الحاصل من خبر الإنسان غير الثقة مثلا، أو من خبر الثقة الواحد على بعض الآراء أنه أيضا لا يكون حجة، فبالنتيجة هذا الظن هو ظن غير معتبر، لم يقم دليلا على حجيته الظن الحاصل من القياس مثلا، فعليه لو تيقن بوجود شيء ثم ظن بارتفاعه كان حكمه هذا الظن هو عين حكم الشك، ليش الظن غير معتبر؟ كما كان عليه العمل باليقين وعدم اعتناء بالشك، كذلك يجب عليه العمل بموقف اليقين وعدم رفع اليد عنهم لأجل الظن غير المعتبر. فإذا أنت ما ترفع يدك عن اليقين لا بالشك ولا بالظن غير المعتبر، أما الظن المعتبر فحكمه حكم العلم واليقين كما تقدم. واضحا؟ التنبيه الثالث، اختلفوا ما تقدم بالأمس أن الاستصحاب أمارة أو غسل عملي، شرحنا هذا المعنى بالأمس، ومن استند الى الدليل العقلي اللي يرجع الاستصحاب للظن بالبقاء، لا تذكرون بالامس وكما الدليل العقلي اللي يرجع هذا الدليل اعتبره اماره لانه عامله معامله ايضا معتبر. ومن استند الى الروايات قال انه لا، مع غض النظر عن الدليل مع غض النظر عن الدليل العقلي، يقول بس الروايات اعتمد على الروايات فقط، يقول هذا دليل هذا اصل عملي لان الروايات تنقل او تجد حاله شك، وهو مختار الأغلب العلماء الإعلام يعني أنه أصل وليس سيما من المتأخرين أو من متأخر المتأخرين مثل الشيخ الأنصاري ومتأخر عنه لا أقول. واضح الحالة الثالث؟ الرابع لا أصل كونه أصل، هو أصل عملي اللي يستند الرواية تقول أصل عملي لأن الرواية تقول حالة شك. أما اللي يستند لدليل العقل اللي ذكرناه بالأمس يقول هذا دليل العقل يثبت أنه أمانة لأنه يجعل الاستصحاب حجة لأنه ظن ظن بالبقاء. زين، الرابع، إذا قلنا بأن الاستصحاب أصل عملي كما هو رأي الأعلى فحينئذ لا بد أن يعلم أن الاستصحاب إما يثبت نفس الحكم الذي جاء الاستصحاب فيه مثل ما إذا ثبت الطهارة وتيقن بوجودها ثم شك في بقائها، وإما يثبت الموضوع واضح أن الاستصحاب ما يثبت الموضوع الذي يجري في الاستصحاب الذي تعلق اليقين بحدوثه وثبوته ثم حصل الشك في بقائه، فحينئذ المفاد الاستصحاب هو البناء على بقاء الموضوع الذي جرى فيه الاستصحاب بسبب الاحكام، احكام ذلك الموضوع ثابت له بالمباشر عرفا وبلا بواسطه بلا ترتب اثاره العقليه وكذا اثاره الشرعيه مترتبه عليه مع الواسطه عرفا. اذا فالاستصحاب يجري شيء يثبت الاثر الشرعي. الاثر الشرعي شنو؟ إذا كان استصحاب للموضوع يثبت الموضوع، لا كان استصحاب للحكم يثبت الحكم. واضح؟ نعرف البحث أنه إذا ثبت الموضوع ثبت لوازم الموضوع، إذا كان للموضوع لوازم. فمثلا أنت شو تثبت؟ زيد أنت عفت عمره 10 سنوات وبعد مرور 30 سنة تشوف انه لا يزال موجودا ام لا، فلا تستصحب بقاء حي صار عمره 40 سنة على القول بانه تجي اذا اجريت الاستصحاب يقول عمره 40 سنة ماشي اجري الاستصحاب يقول عمره 40 سنة اشتبت انه ثبت الموضوع، الا ثبت الموضوع يثبت حكمه، الحكم المباشر الى شنو؟ انه ماله له ماله له مثلا يستحق جميع ما يستحق الابناء من قبيله، وابن حاله حال باب الابناء مهم ما يترتب على الاحياء يترتب عليه. واضح؟ من قبيل فرضا الارث، الارث الى حصه ما راح يحصل الى حصه شخصين. هذا اللي ثبتنا، ثبتنا موضوع يثبت لحكم. وهناك لوازم اخرى، شنو نقول؟ نقول اذا كان عمره 40 سنة هسه في المفروض الصعب مثلا عند لحيه، واذا صار عند لحيه هو ايش قال؟ قال اذا كذا يعني ثبت حكم على لباس اللحيه، ثبت حكم يثبت امور على لباس اللحيه. احنا نقول له اخي احنا ما استصحبنا لباس اللحيه، احنا استصحبنا اصل وجوده، واضح حاله كان استصحابنا. اما نبات اللحيه الاخر عدم النبات، ماشي نقول. اما انت قاعد تقول بشكل قبل شويه ثبتوا الاستصحاب وقلت يجب عدل حصه من الارث، واضح شلون؟ احس الواحد لازم تستصحبون انه الان بالغ، انه الان لابس لحيته، انه يقول له هذا الاستصحاب لا يلقى في هذه المواقف، الاستصحاب لا يثبت هذه اللوازم العقليه واللوازم العرفيه. يقول ليش؟ قال لان ثبت ان الاستصحاب ترتب الامور الشرعيه، واحنا قاعد ناخذ به الامور الشرعيه. فهاي الامور العرفيه والعقليه هي المفروض ثابته لو كان هذا لازم خارج. احنا المشكله ان هذا حكم اصل عملي ثبتنا وظيفه عمليه فقط، تناقض المقدار الوظيفه العمليه اكثر من المناقض، ولا يكون الاستصحاب سجل فيها. ولهذا بعد اذا يثبت هاي الامور يصير ما في فرق بينه وبين الاماره، واضح؟ هو وظيفه عمليه. فاي حكم مترتب على نبات اللحيه من يقدر يثبته؟ حتى لا كان حكم شرعي، لان ناخذ نبات اللحيه هو لازم عقلي يلمن او لازم عرفي لكونه بالغ 40 سنه، وهذا شو يسمونه؟ البحث. يسمونه بحث الاصل المثبت، واضح؟ العامه يقولون الاصل المثبت عندنا ماشي موجود، احنا نقول ما في اصل مثبت. مقصودنا بالاصل المثبت هذا لما نجري الاسحاب على فد موضوع معين بالايحاء حكم معين، والنوب اللي يسوي يثبت له لوازم اخرى، هاي اللوازم تثبت لها احكام وتثبت اللوازم الاخرى والاحكام. شو يقولون؟ اصل عمل لا يثبت لوازمها العقليه والارضيه، واضح هذا؟ يقول فتترتب احكام ذلك الموضوع الثابت له بالمباشره، مو ثبت لي احكام ثابته له بالواسطه عرفا وبلا واسطه، فلا تترتب اثاره العقليه او العرفيه او العاديه، ماشي؟ وكذا يعني لا تترتب الاثار الشرعيه المترتبه عليهم مع الواسطه عرفا. يعني اكو احكام تترتب على نبات اللحيه، واحنا نبات اللحيه ما استصحبناه، شو استصحبنا؟ نستصحبنا بقاء حي، هذا امر غير نبات اللحيه. فاسترد حكم يثبت على هذه الواسطه اللي هي شنو؟ نبات اللحيه. نقول لا، الاصل عمل ما يثبت هاي الواسطه، فاذا لا يثبت الاحكام الشرعيه الثابته بواسطه هذه الواسطه. مثلا اذا غاب زيد عنا غيبه المنقطعه، وكان عمره حين ذاك 10 سنين، وقد مضى من غيبته 10 سنين، فنشك في موته، فنستصحب ما يثبت انه حي يرزق، خلاص ثبتنا انه حي يرزق. فحينئذ تترتب عليه الاحكام الشرعيه الثابته له بلا واسطه عرفا. مثلا ان مات والد له عذر نصيبه، وان كان له مال يبقى في ملكه ولا يقسم بين ورثته، وان كانت له زوجه بقيت في حب والدته، وهذه احكام شرعيه ثابته له بلا واسطه، فهي تثبت ماشي اذا ثبت بقاؤه بالاسم. اما الاثر غير الشرعي مثل نبات اللحيه وصيرون قامته مترين باعتبار انه كان حيا، انه اذا كان حيا كان عمره 20 سنه، فاذا كان عمره حين فحين ثبت بالاستصحاب انه حي، فحينئذ لا يمكن اثبات فحين ثبت بالاستصحاب انه حي، فحينئذ لا يمكن اثبات نبات اللحيه له ولا اثبات الصوت في قامته، لانهما اثران عاديان ليسا شرعيين. وكذا لا يترتب عليه الاثر الشرعي المترتب على هذه الامور، يعني عليه مع الواسطه عرفا اللي هي كون ذا قامة كذا او ذا لحيته. مثل ما اذا شككنا في يوم 30 من شهر رمضان انه انقضى شهر رمضان من امس ام لا، احنا بيوم 30 مثلا وشكينا انه البارحه انتهى رمضان، لو لا لو ما زال رمضان الى اليوم، فكان ثبوت شهر رمضان يقينيا الان، نعم ماشي، فكان ثبوت شهر رمضان يقينيا الان، شككنا في ارتفاعه وانقضائه، صحيح؟ الواحد يدري برمضان واحنا شككنا الان في ارتفاعه وانقضائه، فنستصحب بقاءه، فبذلك يثبت ان هذا اليوم شنو؟ منين؟ من شهر رمضان، لان احنا قاعد نستصحب بقاء رمضان، فيجب فيه الصوم، ولكن لازمه ان اليوم التالي اول شهر رمضان، فهو يوم عيد الفطر، هذا صار لازم عقلي او لازم عقلي اذا اليوم رمضان ويوم 30 اكيد باشر 100% باشر شنو باشر واجب الافطار وباشر عيد.
اخو شفنا شنو اللي يمنع مثلا انه ناخذ اللوازم العقليه او اللوازم العقليه اذا كان العقل مثلا يقبل
العقل يقبل هي
او لعله ما اندثت من قبل الائمه صلوات الله او الشارع المقدس وضوحت بالبيان هيك ما اضيع يعني ما هذا انت اذا ثبت الثاني يعني الحياه ما تقوم الباب اولى لان في الامور يعني احتياجيه انه الانسان يسلم فيه لوضوح ما
مو احنا كذا الاصل ما يكشف عن الواقع الاصل العملي ما يكشف عن الواقع ليس بالاصل عن الواقع الاصل العملي ما هو الا وظيفه عمليه في حاله الشك والحيره والتوكل بس بدون غاضب للشك والحيره هو جاي يرفع لك شك وحيره انت تجي تثبت له اكثر من طاقتك تثبت له بعد اذا هو رفع الحيره والشك قال لي ابني على انك متوضي اذا ابني على متوضي يعني انا طاهر واذا كنت انا طاهر وكذا واذا كان كذا ثبت لوازم 20 لازم يبقى عمي هدول اصل عن المثبتة سواء انك طاهر يعني قاعد يقول لك عامل نفسه طاهر طاهر واقعا لو كنت طاهر واقعا لهذا قلنا الاكبر بينه وبين الامارة الامارة تشفع عن الواقع فهل يحكم باستصحاب شهر رمضان المثبتين يقول فيجب ولكن لازمه ان اليوم التالي اول شهر شوال فهل وهو يوم عيد الفطر فهل يحكم باستصحاب شهر رمضان المثبت لأن هذا اليوم من شهر رمضان هل يحكم بأنه تستحب صلاة العيد في اليوم التالي يثبت استحباب صلاة العيد من استصحاب شنو من استصحاب بقاء رمضان بيوم 29 في الحد يوم 30 هذا أمر وهذا أمر أنت في حالة شك وحيرة تقول يا اليوم أصوم أو ما أصوم قلنا لك اليوم صوم حاول تقول يا باشر يستحب صلاة العيد منين من نفسه استصحابكم هذا يدل على انه باشر تستحق صلاه العيد لا هذا امر غير هذا وتجب الفطره وما شابه مقتضى ما قلناه انه لا يمكن الحكم به وذلك لان استحباب صلاه العيد وكذا وجوب الفطر وان كان ماشي حكما شرعيا لانه لما يترتب عليه المستصحب يعني ثبوت شهر رمضان في هذا اليوم وانه اخر يوم من شهر رمضان بواسطه ان اليوم التالي من شهر شوال وحكمه وجوب الفطره واستحباب صلاه العيد فلا يترتب هذا الحكم على المستصحب بالاستصحابي وحده انما يترتب على شنو؟ على الاستصحاب مع اللازم العقلي او العرفي او العادتي وهذا امر احنا قلنا ما يثبته نفس الاستصحاب. الخامس من التنبيهات حيث ان الاستصحاب اصل عملي فلا يتمسك به مع وجود اماره شرعيه واضحه احنا قلنا اكثر من مره ان الاصل العملي يكون بعد الاماره فاذا كانت هناك اماره لا نلجئ للاصل العملي. لما تقدم من الأصول نما تعين وظيفة المتحير حين فقدان الدليل على الحكم الواقع أو مع وجود دليل معتبر مرشد للواقع يعني الأمر لا يكون حافظ في الواقع. الأخير التنبيه الأخير إذا وقع التعارض بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية إذا بين الاستصحاب والأمارات شنو قدمت أمارة لكن إذا بين الاحتياط والاستصحاب الاستصحاب شو يقول مثلا يستصحب عدم الوجود واللي يجيك الاحتياط يقول هذا مقتضى الاحتياط انك تصلي اللي تصحاب يقول مقتضى انك لا تصلي فرضا واخذ مقتضى الاحتياط يقول لك كل احتضر التوف نجس الاحتياط تقول تقول لا الاشتغال يقيني فراغ يقين فاذا تعرض الاستصحاب مع سائر الاصول قال فحينئذ لازم تقديم الاستصحاب على جميع الاصول العمليه الاخرى ليش يقول ما ذكرناها قبل قليل من الاستصحاب هو هناك من يقول بانه اماره يعني فيقول لأن فيه كشف ناقص وأن فيه شائع كشف ناقص عن الواقع فيشبه الأمر من هذه الجهة لهذا هم يقولون أن الاستصحاب هو فرش الأمارات عرش الأصول يعني آخر مرتبة من مراتب الأمارات أو أعلى مرتبة من مراتب الأصول الاستصحاب فرش الأمارات عرش الأصول يقول سوى بعض القواعد مثل قاعدة الفراغ والتجاوز فإنهما يتقدمان على الاستصحاب قاعدة يدل خاصة أما الأصل يتقدم المقصد الثامن في التعادل والترجيح مقصود بالتعادل مقصود بهذا البحث مقصود بهذا البحث مقصود بهذا البحث بحث أنه إذا تعارضت الأدلة أدلة متعارضة دليل يتكلم شيء ودليل آخر يعارضه فماذا نفعل في حال التعارض هذه مسألة مهمة يتعرض الفقيه كثيرا من تعارض الأدلة فيما بينها ماذا يفعل في حال تعارض الأدلة ما هي القاعدة الأولية ما هي القاعدة الثانوية ما هي المرجحات إلى آخره لكن هو شيء عنوان البحث يقول التعادل والترجيح التعادل يعني تكافؤ الدليلين
قوة وسندا لكن كافية. واضح؟ يعني ما عندك مرجح مقصود بالتعادل ما في ما في ترجيح. يقابله شنو؟ الترجيح اللي هاي الرواية مشهورة، هاي الرواية غير مشهورة. فأكو مرجح يقول قدم الرواية المشهورة على الرواية غير المشهورة، هاي الرواية صحيحة، هاي الرواية حسنة والصحيح يقدم على الحسن وهكذا. فالترجيح يعني أكو احدد احد الدليل هو اقوى من الاخر من جهة مرجح، هناك جهة ترجيح يمكن تقديم احد الدليل على الاخر. اما التعادل لا، تكافؤ الدليلين تماما كما لو تعارض القرآن مع القرآن، آية قرآنية مع آية قرآنية، وصلنا للثنة القطعية افترض دلالتها من ثنة الظهور قوي، فحينئذ يقال هذا طبعا بالقرآن ما صاير بس من باب الفرض احنا قاعدين نسوي فرض هذا فرض. فلو فرضت تعادل الأدلة يعني تكافئت ماذا سنفعل؟ فإذا هناك سنبحث حينئذ في بحث في هذا البحث دارة عن تعادل الأدلة مع شنو تعادل تكافؤها بالقوة بالدليلية، ودارة عن ترجيحات الأدلة. مع الترجيحات راح شنو نطلب؟ نطلب ما هي المرجحات، ومع التعادل راح نطلب شنو الوظيفة في حال التعادل. واضح الكلام؟ لهذا قال عنون الأصوليون في هذه المسألة، هذه المسألة من القديم بهذا العنوان، والظاهر من المقصود بالتعادل تكافؤ الحجتين وتكافؤ الدليلين في كل ما يقتضي الاعتبار والترجيح لأحدهما. أما الصفر ما كميزة لأحدهما على الآخر، والمراد بكلمة الترجيح وجود ما يوجب رجحان أحد الدليلين. فإذا لازم نبحث شنو المرجحات العامة. قال التعارض مصدر من باب التفاعل الذي يقتضي فاعلين، يعني احدهما يعارض الاخر، ما لا يقال تعارض الدليل خطا بس يقال تعارض الدليلان والدليلين، ولا يقع من واحد، ولذا يقال تعارض الدليلان وعد ما يقول تعارض الدليل الواحد، وعليه لابد من فرض دليلين حتى يتحقق معنى التعارض ومعنى المعارضه الممانعه بان يمنع كل منهما الاخر من التاثير في اثبات مدلوله، يعني تكاذب احدهما يسبب الاخر. وسوف يأتي أنه إنما يتصور فيما كان كل من الدليل في نفسه قابلا للعمل وحجة في حد ذاته. طبعا التعارض نحتمل احتمالات ثلاثة أو أربعة ما أدري، تارة نفترض أن كلا الدليلين هو ليس في حجة في نفسه، هذا يجيب التعارض ما هو تعارض، وهذا مو حجة وهذا ما هو تعارض. وأخرى نفترض أن أحدهما حجة والآخر ليس في حجة، هم يصير تعارض ما هو تعارض لأن الحجة لا يعارض ولا حجة. وأخرى كلاهما شنو؟ حجة. فإذا كان كلاهما حجة يقع التعارض. إذن بحثنا وين؟ بحثنا فيما لو كان كلا الدليلين شنو؟ حجة. ولا تنسوا كلامنا في كونه، يعني لا تقول لي إنه أحد الدليلين لعله ليس بحجة، لا، أحد الدليلين ليس بحجة واقعا واضح. وإن كان أحد الدليلين كلا الدليلين حجة، لكن هاي المثل اللي أنا ننبه عليه كلا الدليلين حجة ظاهرا لكن أكيد أحدهما ليس بحجة شنو؟ واقع. لكن احنا ما ندري حسب ما يقولون في مقام الثبوت ومقام الاثبات، مقام الاثبات كلاهما حجة، مقام الثبوت اكيد واحد منهم حجة والاخر ليس بحجة. قال وسوف ياتي انه انما يتصور فيما اذا كان كل من الدليلين في نفسه قابلا للعمل وحجة في حد ذاته، فكل منهما يمنع الاخر من اثبات مطلوبه، يعني كل منهما يكذب الاخر ولا يدعه لان يثبت على مفاده، فعليه التعارض والتكاذب والتمانع بين الدليلين في مقام الاثبات والدلاله. واضح ايش قال في مقام الاثبات؟ اما في مقام الثبوت لا، هو اكيد احدهما حجه والاخر ليس بحجه، ما يقع التعارض في المقام لان كل منهما يكذب دلاله الاخر. شرائط التعارض، لكي يتحقق التعارض لا بد من امور. اولا التعارض ما يقع بين القطعيين، قطعيي الدلاله. واضح؟ القطع اللي قطعي الدلالة شو معنى قطعي الدلالة؟ يعني ما نفترض في احتمال آخر، قطعي الدلالة هو الذي لا يحتمل فيه احتمال آخر. إذا ما يحتمل فيه احتمال آخر هل يمكن أن يوجد دليل آخر يعارضه؟ إذا وجد دليل آخر فهذا دليل آخر شنو؟ إذا كان الدليل آخر غير قطعي بأن يكون ظاهر مضمون، واضح شو نسوي؟ نقول هذا ما هو تعارض، الدليل الاخر نضرب به عرض الجدار لان هذا قطعي، قطعي الدلاله مو قطعي السند، كلامنا قطعي الدلاله. واضح؟ فمع وجود دليل قطعي ودليل اخر غير قطعي ما عنده اشكال في رمي هذا الدليل الاخر، ليش؟ لان معنى قطعي شنو؟ انه لا يحتمل خلاف، وهذا خلاف باطل اكيد. فإذا قال لا احتمل الدليل الآخر هم قطعي الدلالة، هذا قطعي الدلالة هذا قطعي الدلالة، قال لك هذا مستحيل مستحيل. ليش؟ لأن كل واحد منهم يقول بس أنا قلت لا يحتمل خلاف، هذا يقول لا يحتمل خلاف، هذا يقول لا يحتمل خلاف، مع العلم المهم إذا نظرنا إليهما معا يحتمل خلاف فيهما معا، فكونهم قطعيين يؤدي إلى ماذا؟ فلا كونهم غير قطعيين، لأن بمجرد وجود كل واحد يعارض الآخر هذا معناه أن عندما أنظر لهذا أحتمل خلاف، وعندما أنظر لهذا أحتمل خلاف، لأن ذاك موجود. فإذا هذا فرض، إيش فرض؟ نفترض أن أحكلاهما قطعي، قطعي الدلالة، لأنه بمجرد وجود الآخر لا يكون هذا قطعي أيضا. نعم لو كان الآخر غير قطعي يقول ماشي هذا يبقى قطعي الدلالة داخلنا بربي عرض الجدار، لهذا قال أن لا يكون أحدهما قطعي الدلالة على المقصود، أما لو كان دلالة أحدهما قطعية فلا يصلح الثاني لمعارضته. هاي واضحة؟ نعم قال هو قطعي الدلالة لا يحتمل خلاف، فأكيد ذاك شنو؟ ذاك خلاف هذا القطعي فنضرب به عرض الجدار. قال وأما دلالتهما معا فلا يمكن أن تكون قطعية، لأن المفروض أنهما متكاذبان متنافيان، ولا يمكن القطع باجتماع المتنافيين. شو نكتب من هذا ومن هذا وتقول هذا لا يحتمل خلاف ولا يحتمل خلاف؟ نعم لا مانع من أن يكونا معا قطعيين، السند هذا سند بحثنا آخر، يقول هذا أنا أجزم به سندا وهذا أجزم به سندا، لكن دلالتهما لا تكون قطعيتين. والصدور يعني من جهة السند والصدور مع كونهما ظنيين في الدلالة. هل واضح الأولى؟ ها؟ واضح. الثاني أن يتنافى مدلولهما، يعني يحصل التكاذب تنافي حتى يحصل التعارض، يكون يحصل شنو؟ التنافي. التنافي شلون؟ وهو يتفرع على نحوه، الأول التنافي ذاتا متنافيا، هذا يقول واجب هذا يقول حرام، واضح؟ هذا الشيء لو واجب لو حرام ما يصير، إذا كان واجب ليس بحرام، إذا كان حرام ليس بحرام، تنافي ذاتي. والثاني التنافي العرضي، تنافي ذاتي واصل، هذا يقول تجي صلاة الجمعة، هذا يقول تجي صلاة الظهر، وشنو التنافي فيه؟ ما في تنافي في ذاته ما ماصل، لكن وين التنافي؟ بالعرض. إذا نظر من الدليل اللي شي يقول، اللي يقول الصلاة في اليوم والليلة خمسة فقط الواجبة، خمسة في اليوم والليلة، إذا خمسة في اليوم والليلة هذا يقول ظهر الخامسة، هذا يقول لا الخامسة هي جمعة، يحصل تنافس عليه إلا لا؟ بحرار الدليل الجديد اللي يقول أن الصلاة الواجبة في اليوم والليلة خمس صلوات يحصل التنافي، إذا بنفسهما ما في تنافي، صار التنافي بالحرار دليل جديد، واضح شيخنا؟ بل إنما ثبت التنافي لأي دليل آخر دل على كذب واحد منهما لا بعينه، وذلك مثل ما دل أحدهما على وجوب صلاة الظهر في زمن الغيب والآخر على وجوب الجمعة، ومن الواضح أنه لا منافاة في نفسهما يعني بين وجوب الظهر والجمعة، لكن قد علمنا من دليل آخر أنه لا يجب الأصل على المكلف في يوم وليلة أكثر من خمس صلوات، ومنه يعلم أن الواجب إما الجمعة وإما الظهر، ولا يمكن وجوبها معا، فأحد الدليلين كاذب وغير مطابق للواقع. واضح هذا؟ ها؟ يصير تعارض يصير تنافي. الشرط الثالث من شراط التعارض أن يكون كل من الدليلين في نفسه واجد لشراط الحجية والاعتبار، بأن يكون كل منهما حجة لون المعارض. هذا شرحناه قبل شوي، قلنا إذا كان أحدهما ليس بحجة ما في تعارض، لأن الحجة لا حجة لا تعارض الحجة، إذا كان كلاهما لا حجة ما في تعارض، كلاهما ما حجة بعدين من دولة الشرع. واضح هذه؟ الأمر الرابع أن لا يكون الدليلان متزاحمين، فإن للتعارض قواعد قواعدا وأحكام المفروض، وللتزاحم قواعدا وقواعد هاي مثل شرط التنوّع وأحكام أخرى. المهم الفكرة هكذا أنه التزاحم غير التعارض، وسيأتي من المصنف بيان الفرق بينهما في الفصل الثالث إن شاء الله. بس إجمالا نقول أن التعارض وين يكون؟ في مقام الأدلة. التعارض في مقام الأدلة، يعني التعارض شغل من؟ شغل المجتهد. التزاحم في مقام الامتثال، ما ادري وياي لو وياك. التزاحم وين يكون؟ في مقام الامتثال. التعارض في مقام الادله، هاي ملخص الفرق بين التعارض والتزاحم. فالتزاحم من يبتدي به؟ يبتدي به المكلف المنتفل في مقام الامتثال. انا لو انقذ الغريق لو اسد في الارض المخصوبة فصار تزاحم. اما التعارض ما في مقام الاستدلال انه صلاة الظهر هي الواجبة او الجمعة هي الواجبة. سيأتي إن شاء الله في محل المياه. الخامس أن لا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر. الحاكم هو الدليل، إن شاء الله الدليل الحاكم هو الدليل الموسع أو المضيق لدائرة الموضوع،
فإذا كان كذلك دليل حاكم لا يعارض دليل المحكوم وسيأتي بيان مع الحكومة أن يكون أحدهما واردا على الآخر والدليل وارد والدليل يعني الذي يزيد نفس الموضوع وسيأتي بيان إن شاء الله فنقول أن الدليل الوارد دليل لا يعارض الدليل المورود. سابعا أن لا يمكن الجمع بينهما على النحو المقبول. النحو المقبول شنو؟ العام والخاص ما تتعارض بيناتهم. تقدم أن يقول أكرم العلماء ونبي يقول أكرم علماء العدول أو العلماء العدول مثلا أكرم العلماء النبي يقول أكرم العدول أو لا تكون الفساق. فما تتعارض ليش؟ يعني يمكن حمل العام على الخاص. العام والخاص ما تتعارض بيناتهم. هذا جمع يسمونه جمع مقبول يسمونه جمع عرفي وليس فيه تعارض ولا منافات. ما في تعارض يمكن الجمع. إن هذا قال لا يمكن الجمع بينهما بالنحو المقبول لديهم بين يكون أحدهما عاما والآخر خاصا أو أحدهما مطلق والآخر مقيد. ماشي؟ فيقيد المطلق به لأنه لا تعارض مع إمكان الجمع بينهما على أحد الوجهين. كما أن كون أحدهما حاكما أو واردا على الآخر أيضا يرفع التعارض كما سنبين إن شاء الله. وملخص الكلام التعارض غير التزام سيأتي بيان بمعنى الوجود. التعارض غير الحكومة سيأتي معنى الحكومة. التعارض غير الورود سيأتي معنى الورود. من أمور أجلها. لكن الأخير شو قال؟ قال التعارض إحنا شو وقت نلجأ إلى قواعد التعارض؟ نلجأ إلى قواعد التعارض لما ما نقدر نجمع بين الدليلين. أما إذا قدرنا نجمع بين الدليلين بعد لا تقاعد بس نقول فقط هذا وهذا مو بالجو وألغي هذا وأخذ الذا. لا إحنا نقول مع إمكان الجمع الجمع أولى من شنو؟ أولا من الطرف ماشي لهذا شوف يمكن الجمع. يمكن الجمع إذا كان أحد العام أحد الدليلين متعارضين عام والآخر خاص نجمع العام الخاص يعني نحمل العام على الخاص. إذا كان أحدهما مطلق والآخر مقيد نحمل المطلق على المقيد. هذا هو جمع عرفي ومع وجود الجمع العرفي لا يرجع للمرجحات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. الفصل الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد ونبيه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.